في آخر هذه التعليقات قواعد في الحكم على المقالات، ويعنى هنا بالمقالات المقالات البدعية التي ابتدعها من ابتدعها من المخالفين لإجماع السلف. فعند النظر في هذه المقالات وأربابها ينبغي أن تعتبر بعض القواعد. فمن القواعد في ذلك أن كون المقالة كفرا لا يلزم منه أن يكون القائل كافرا. وهذه الجملة قد حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع عليها كما في بعض رسائله، ولكن يقع في فقهها بعض الغلط، حتى ترى من يتكلم من بعض طلاب العلم فيقول إن السلف ما كانوا يكفرون الأعيان، ولا شك أن هذا غلط، فإن القول إذا قيل إنه كفر فمعناه أن من قاله الأصل أن يكون إيش؟ أن الأصل أن يكون كافرا، وإنما امتنع كفره لمانع منع هذا الكفر. وعليه فمن رتب على هذه الجملة المجمع عليها أن السلف ما كانوا يكفرون الأعيان فقد غلط، بل لا شك أن من ثبت كفره لزم أن يسمى كافرا، ومعلوم أن المسلمين يكفرون اليهود والنصارى وأمثالهم من أهل الشرك والكفر والإلحاد. وأما أهل القبلة الذين قالوا مقالات كفرية كمقالات في الصفات وغيرها، فإن هذه المقالات تسمى كفرا، ولكن القائل بها لما كان مظهرا للصلاة والشعائر الظاهرة لا يكفر إلا إذا علم أن الحجة قد قامت عليه. لما؟ لأنه إذا كفر فإن كفره لا يكون إلا عن نفاق في الظاهر، وإنما يكون في الباطن إيش؟ كافرا. وعليه فإن الأقوال تنقسم إلى قسمين، من المقالات ما يعلم أنها كفر ابتداء، وسبق التمثيل لذلك كمن قال إن الله لا يعلم ما سيكون، تعالى الله عن ذلك، فهذا كفر ابتداء ولا يقوله إلا كافر. وكمن سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يكون إلا كافرا، إلى غير ذلك من المقالات. ونوع من المقالات التي يقولها بعض أهل البدع كالقول بخلق القرآن وإنكار الرؤية هي كفر في نفس الأمر، لكن قائلها لا يكون كافرا إلا إذا علم أن الحجة قامت عليه. ومن القواعد في ذلك وهي ما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، قال أن يعلم أن الواحد من أهل الصلاة لا يكون كافرا في نفس الأمر إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة النفاق. وهذا يرجع إلى التقسيم المذكور في القرآن أن الناس إما منافق وإما مؤمن ظاهرا وباطنا وإما كافر ظاهرا وباطنا. قال فإذا كفر أحد أعيان أهل البدع المظهرين للصلاة ونحوها، قال فإن هذا لابد أن يكون إيش؟ فإن هذا يسمى إيش؟ منافقا. قال ولهذا كان بعض أئمة السنة المتقدمين إذا كفروا الواحد من هؤلاء سموه إيش؟ سموه زنديقا. قال والزنديق هو المنافق في لسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال والزنديق هو المنافق في لسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإن كان اسم الزنديق استعمل فيما هو أوسع من ذلك كمن صرح بالردة والإلحاد وأظهر ذلك، فإن مثل هذا يسمى بكلام الفقهاء زنديقا، وعن هذا اختلفوا في قبول توبته وخلاف ذلك. أما القاعدة الرابعة أو الثالثة وهي ما ذكرها شيخ الإسلام في غير مورد ومنها في درء التعارض، أن كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فأخطأه فإن خطأه مغفور له. وهذه لها ثلاثة شروط كما ترى. أن كل من أراد الحق، فمن لم يرد الحق في هذه الأبواب كأبواب الصفات وإنما أراد الباطل فإنه يكون كافرا. واجتهد في طلبه أي في تحصيله، فمن عدم الاجتهاد وإنما قال بالخرص والظن فإنه لا يعذر. قال من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن طلب الحق من جهة غيره كاليهود والنصارى وأمثالهم إذا فرض أن منهم من الأحبار أو الرهبان يزعمون أنهم يطلبون الحق فإن هذا طلب للحق من غير جهته صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر طلبه وإرادته. قال شيخ الإسلام: وأهل البدع في الجملة، قال: وأهل البدع من أهل القبلة في الجملة أنهم مريدون للحق مجتهدون في طلبه من جهة الرسول. قال: ولكنهم في هذه المقامات الثلاثة مقصرون، فإنهم في مقام الإرادة يعرض لهم من الانتصار لأقوالهم وأقوال أئمتهم ما ينقص مقام الإرادة، وفي مقام الاجتهاد يعرض لهم من الاشتغال بالطرق العقلية وأمثالها ما ينقص مقام الاجتهاد. قال: وفي مقام الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم يعرض لهم من الموجبات الكلامية وغيرها ما تؤخر مقام الاستدلال عندهم بكلام الله ورسوله. قال: فمن صاحب أو حال من التقصير فهو من الظالمين لأنفسهم. قال: وهذه حال عامة أهل البدع. قال: وهذه حال عامة أهل البدع. قال: وإن كان يقع فيهم من هو من الزنادقة الكفار وإن كانوا في الظاهر مسلمين. قال: وهذا يقع في بعض أهل البدع من الجهمية وغيرهم. قال: وقد كفر السلف بعض أعيانهم، ولا يلزم أن من كان كافرا في نفس الأمر من أهل البدع يكون السلف قد علموه أو قد عينوا كفره، بل قد يكون ليس معلوما، كما كان طرف وعيان من المنافقين زمن النبوة ليسوا معلومين لجماهير الصحابة، وقد يكون لم يشتغلوا بتعيين كفره لأنهم مشتغلون عن هذه المجادلة وهذا الخوض في تقرير الحق وغير ذلك. ومما ينبغي الاعتناء به وهي من القواعد أنه إذا نظر في مقالة وقائلها فإنه يعتبر في هذه المقالة والقائل بعض المعتبرات، ومن هذه المعتبرات النظر في حال المقالة عند السلف ودرجة مخالفة هذه المسألة لمذهب السلف. القاعدة الثانية أو المعتبر الآخر أن ينظر في موجب هذه المقالة عند صاحبها، فمن نفى صفة من الصفات بناء على أصل من أصول الكلام الموجبة لنفي سائر الصفات أو نفي جمع منها كالصفات الفعلية ليس حاله كحال من نفى صفة من الصفات لكون الدليل عنده لم يستقم على ثبوتها، فإن هذا لا يسمى ولا يعطى أحكام الجهمية وأمثالهم من تكلم السلف فيهم، كقول ابن خزيمة رحمه الله في حديث الصورة، فإنه وإن كان غلطا فإنه لا يؤخذ على ابن خزيمة بنفس الأخذ الذي يؤخذ على من ينفي هذه الصفة على أصول وموجبات كلامية. فالمقصود من هذا النظر في موجب الغلط، فإن من نفى صفة قد يشترك هو وبعض أهل البدع في نفيها، لكن ترى أن أهل البدع موجب النفي عندهم شيء وترى أن موجب النفي عند هذا شيء آخر، كالحال التي عرضت لابن خزيمة وبعض أهل العلم في بعض مسائل الصفات، فمثل هؤلاء لا يخرجون عن مسمى السنة والجماعة. وإن كان الإمام أحمد لما سئل في حديث الصورة خلق الله آدم على صورته قالوا: يا أبا عبد الله إن قوما يقولون على صورة إيش؟ إن لما خلق الله على صورة آدم وعلى صورة المضروب إلى آخره، قال الإمام أحمد: هذا قول الجهمية. فمع قول الإمام أحمد من منع تفسير حديث الصورة بما هو معروف عن السلف، من منع ذلك كان الإمام أحمد يسميه قول الجهمية، فلا يلزم من هذا أن يكون ابن خزيمة جهميا. ومثله قول الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ونسب للبخاري أنه يقول بذلك وقصته مع الذهلي مشهورة، فلا يجوز بحال أن يقال البخاري جهمي، فهذا كلام لا يقوله إلا ساقط الفقه. فيفقى في هذا الباب موجبات المقالات، وإنما كان السلف يقصدون بالتجهم والكفر وأمثال ذلك من الإغلاظ من كان موجب هذه المقالات عنده وصولا من الغلط البين، ولهذا تجد أنه يطرد عليها. وأما من كانت حاله في الجملة على السنة والجماعة فقد يعرض في كلامه من الأقوال البدعية التي تكون بدعة مخالفة للإجماع، بل قال شيخ الإسلام في بعض كتبه في المجلد 19 قال: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، لكنهم لم يعلموا أنها من البدعة المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يظنون أنهم موافقون للسنة. قال: فمثل هؤلاء لا شك أنهم معذورون. يقول: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة. وحتى في مقالات الجهمية الكفرية يقول رحمه الله، يقول: ومع هذا فهذه المقالات الكفرية تعرض لبعض أهل الإيمان فيقولها ويكون عند الله مؤمنا ظاهرا وباطنا، ويكون قوله هذا غلطا قد يغفره الله له. فالله أيها الإخوة بفقه هذا الباب وسطا بين الإفراط والتفريط، بين إفراط أهل الإرجاء وبين غلو أهل البدع الغالية في مسائل الأسماء والأحكام الخوارج والمعتزلة. وأحيانا يقع من الإشكالات عند بعض المعاصرين في مسائل بينة كمسألة سب الله أو سب نبيه، والحديث والجدل، أو أحيانا الخوض الذي لا معنى له في مسألة شرط الاعتقاد أو عدم شرط الاعتقاد، هذا كله قدر من التكلف. ومعلوم أن سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام ما تعالى الله عن ذلك أنه كفر بإجماع المسلمين. ولذلك من الغلط أن يقال إن من لم يكفر من سب الله أو سب نبيه أنه على قول المرجئة، بل حتى المرجئة كانوا يكفرون ذلك. وقد حكى أبو المعالي الجويني وهو من المرجئة الأشعرية والرازي وأمثالهم، حكوا إجماع المسلمين على أن هذا كفر، وليس هناك أحد في المسلمين يخالف ذلك. وإنما قد يقع بعض الإشكال في بعض الصور التي يتردد في مسألة ثبوت العلم عند القائل بكون هذا الكلام من السب مثلا، أو في كون هذا هو القرآن أو نحو ذلك، على صور يفرضها من يفرضها في بعض أحوال الجدل أو المناظرة أو المباحثة. فهذه مسائل لا ينبغي كثرة شغل الناس بها، لأنها مسائل محكمة. ومعلوم أن من نطق عاقلا فسب الله، أو أن من نطق عاقلا فسب رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يكون كافرا ولا بد. وأما إذا كان في حال من الإغماء أو في حال من فقد العقل أو غير ذلك من الصور التي تعرف، فهذه أيضا من البدعي في العقل والشرع أن مثل هذه الأحوال لا يؤاخذ بها العبد، فإن الكفر لا يكون إلا على قدر من التكليف المصاحبة لحال العبد عند وقوعه أو عند الحكم به عليه. أيضا أشار أحد الأخوة إلى مسألة يقول: لو بينت، وهي القول بأن العمل الشرط صحة في الإيمان يرد عليه أن الشرط خارج عن ماهية المشروط إلى آخره. هذه التعبيرات أن العمل، أن جنس العمل أصل في الإيمان، التعبير بلفظ الجنس، أن العمل شرط لصحة الإيمان، لا شك أنها تعبيرات متأخرة والأولى تركها. والشرط إذا اعتبر في الاصطلاح فهو كما ذكر الأخ يكون خارجا عن ماهية المشروط، وإن كان ملازما، وإن كان ملازما له، كان تقول إن من شروط الصلاة الطهارة مثلا، فإنه من صلى بغير طهارة فإن صلاته تكون باطلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا من باب هل هذا داخل في الماهية أم أنه ملازم للماهية. وكما قلت أن شيخ الإسلام أشار إلى أن هذه مسألة فيها طرف من النزاع، والصواب أن بعض الدلائل يكون العمل فيها لازما، وبعض الدلائل يكون العمل فيها داخلا في الماهية. فإذا يقول الأخ: فإذا ما عبرنا بالركن فكان أولى لأن الركن داخل في الماهية. هذا كلام حسن، لكن على كل حال أصلا هذه الحدود، حد الشرط وحد الركن والجنس إلى آخره، الأولى أنه إذا عبر في ذكر مذهب السلف أن تستعمل التعبيرات المأثورة عن السلف، فنترك حتى استعمال لفظ الجنس ولفظ الركن ولفظ الشرط. من المسائل التي نختم بها هذا المجلس أيضا، وهي مسألة الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب السلف. إذا قلنا إن العمل، أو بعد أن تقرر أن العمل أصل في الإيمان، وبهذا استشكل بعض الشراح الفرق بين مذهب أهل السنة والمعتزلة عند من يقول بأن العمل أصل في الإيمان، نقول الفرق بين من جهة أن المعتزلة يلتزمون فضلا عن الخوارج، يلتزمون أن الواحد من الواجبات باضطراد يكون تركه موجبا لعدم الإيمان، أن من ترك واجبا من الواجبات الظاهرة على الأحد أي وحده فإن تركه لهذا الواحد من الموجبات أو من الواجبات الظاهرة يكون موجبا لعدم الإيمان، إما بالكفر عند الخوارج وإما بالفسق المطلق عند المعتزلة. أما السلف فإنهم يخالفونهم في ذلك ويجعلون الأصل في هذه الواجبات الظاهرة أن ترك الواحد منها ليس إيش؟ ليس كفرا ولا يوجب عدم الإيمان، ولم يتنازعوا في هذه الواجبات الظاهرة إلا في المباني الأربعة على الخلاف المتقدم، فهذا هو جهة الفرق. وأما من فرق بينهما فقال إن المعتزلة يجعلون العمل أصلا في الإيمان، وأهل السنة أو السلف يجعلون العمل ليس أصلا، فلا شك أن هذا فرق غلط، وإنما الفرق باعتبار الآحاد. وأما باعتبار الأصل فإن السلف مجمعون على أن من ترك سائر العمل مطلقا مع وجود الإرادة والقدرة فإنه يكون كافرا، ولا يتكلف في هذا أن يقال رجل قال لا إله إلا الله ثم مات، إن قلتم إنه مات إيش مسلما لزم أن العمل ليس أصلا في الإيمان، ولا شك أن هذا حتى إذا نظرته نظر عقلي مجرد وجدت أنه ليس له، لأنك إذا قلت أن العمل ليس أصلا في الإيمان فما حكمه؟ تقول واجب من تركه يكون إيش ها يكون آثما يوافي ربه بالإثم، فهل من قال لا إله إلا الله ومات على قول من يقول إن العمل ليس أصلا في الإيمان هل يلتزم أنه يوافي ربه بالإثم؟ أحد يلتزم بهذا؟ إذا قلت إنه يجب لو كان العمل أصلا في الإيمان لما مات على الإسلام، نقول إذن يلزم أنه لو كان العمل واجبا حتى لما مات إلا وهو يوافي ربه بترك العمل وهي الكبائر، هذا من التكلف. وإنما العمل أصل إذا تركه مع وجود الإرادة والقدرة، إذا تركه مع وجود الإرادة أي تحقق الاستطاعة وتحقق القدرة، وهذا هو الأصل في سائر أحكام التكليف الشرعية. نعلق على قدر المستطاع باختصار على بعض عبارات أبي جعفر رحمه الله. قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا تقدم أنه مذهب المرجع. قال وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح رسول الله من الشرع كله حق، هذه كلمة مجملة مجمع عليها ليس فيها إشكال. قال والإيمان واحد، قال الإيمان واحد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول الأصل أو البدعة التي تفرعت عنها سائر مقالات المخالفين للسلف في مسمى الإيمان هي بدعة واحدة، وهي اعتقادهم أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. قال فالخوارج والمعتزلة يجعلونه القول والعمل ويجعلونه واحدا، فترك الواحد من الواجبات يوجب عندهم بطلان سائر العمل والقول. والمرجئة يجعلون الإيمان هو التصديق، وقد قال أو يقول بعضهم التصديق مع القول، ثم يجعلونه واحدا ويكون ما عداه من الإسلام أو التقوى أو البر أو غير ذلك. وهذا مما يمكن الإشارة به إلى مسألة وهي في موجبات البدع وأصول البدع، إلى أنه في مسائل الإيمان والقدر والصفات ترى أن الطوائف المخالفة للسلف طوائف كثيرة، وترى أنها أيضا طوائف متضادة، كان تقول المشبهة مع إيش المعطلة، وأن تقول القدرية مع الجبرية، وتقول المرجئة مع الخوارج والمعتزلة. ومع هذا فإنك إذا اعتبرت التحقيق فإن أصول هذه البدع مع تضاد نتائجها هي أصول واحدة. فمثلا في مسألة الصفات، أقوال المجسمة المشبهة المعتزلة حتى الأشاعرة إلى آخره، ترى أن سائر الطوائف الكلامية، وتعلم أن المشبهة كمحمد بن كهشام بن الحكم وداود الجوارب كانوا من علماء الكلام، فأئمة التشبيه وأئمة التجسيم كمحمد بن كرام، وأئمة المعتزلة نفاة الصفات أو متكلمة الصفاتية كابن كلاب والأشعري والماتريدي، كل هؤلاء المتكلمين مع تضاد نتائجهم أو اختلافها سائرهم يعتبرون مبنى أساسا في قولهم في مسألة الصفات وهو دليل الأعراب. فمذهب المعتزلة يعتبرونه نتيجة لدليل ايش؟ الأعراض. المشبه يعتبرون مذهبهم نتيجة لدليل الأعراض. الأشاعرة مذهبهم عندهم نتيجة لدليل الأعراض. الماتريدية كذلك. ولهذا إذا نظرت كتب الطوائف وجدت أن دليل الأعراض يستدل به عند سائر هذه الطوائف مع تضاد نتائجها كما بين المجسمة والمعتزلة مثلا، أو مع اختلاف نتائجها كما بين الأشاعرة والمعتزلة. والكل يعتبر دليل الأعراض. فإن قيل فكيف تحصل بدليل واحد هذه النتائج المتضادة أو المختلفة على أقل تقدير؟ قيل هذا يرجع إلى أحد موجبين. الموجب الأول هو الخلاف في بعض المقدمات، مثلا الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم إلى آخره. جاءت المعتزلة فجعلت العرض ما يقابل الجوهر، وعن هذا قالوا بنفي سائر الصفات. جاء الأشعري وقبله بن كلاب فقالوا العرض هو ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانين، وعن هذا ترى أن بن كلاب والأشعري والماتريدي التزموا نفي إيش؟ يقول العرض ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانين، التزموا نفس الصفات الفعلية اللي سموها حلول الحوادث. وأما أصول الصفات فتكون عندهم ثابتة أو ليست ثابتة؟ ثابتة على خلاف بينهم، لكونها لا تسمى أعراضا، لأن حد العرض عندهم ما يعرض ويزول. وترى أن هذا كله تكلف، بأي عقل وبأي نظام بأي منطق وبأي قانون لزم أن العرض هو ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانين؟ هو نوع من الحد لا أقل ولا أكثر. ولهذا يمكن أن نقول إن حد العرض سواء عند المعتزلة أو الكلابية والأشاعرة إلى آخره هو من التحكم، على لغة المنطق هو من التحكم، لأنه حد على غير إيش؟ موجب. أو يكون الخلاف أو يكون الموجب الثاني من جهة اللوازم. مثلا ننتقل لمسألة أخرى حتى يتضح أو يتعمم الكلام أكثر. الإشكال القائم بين نظرية الجبر ونظرية القدر كنظريات فلسفية وإشكال واحد، الآثر لا يصدر عن مؤثرين. هذا ليس كلام فلسفي يقوله ابن سينا أو غيره، حتى يقوله الغزالي في كتبه، يقوله الرازي، يقوله ابن معالي الجويني، فضلا عن أئمة المعتزلة. الآثر لا يصدر عن مؤثرين. فقالت الجبرية المؤثر هو الله، وشاركهم في هذا في الجملة الكسبية من الأشعرية ونحوهم. وقالت القدرية المؤثر هو ايش؟ العبد. ولهذا تقدم معنا في مسائل القدر التعليق على ان متكلمة القدرية يختلفون عن من قال بان افعال العباد ليست مخلوقة من بعض رجال الرواية والاسناد، فان هؤلاء قالوا هذا قولا مقاربا. وهذا يرجعنا الى ما تقدم قبل قليل حين تقول من قال بان افعال العباد ليست مخلوقة، ننظر في موجب المقالة عنده. فمن قال ذلك من بعض رجال الرواية اللي قال الإمام أحمد فيهم لو تركنا الرواية عن القدرية تركناها عن أكثرها البصرة، موجب المقالة عنده ليس هو الموجب عند أبي الهذيل العلاف مثلا من المعتزلة، أو عند واصل بن عطاء من المعتزلة. الموجب إيش؟ مختلف، مع أن المقالة قد تكون في الجملة مقالة واحدة. وإذا التزمت تفصيل حتى النتائج وجدت أن النتائج يلحقها قدر من الاختلاف. فترى أن هذا القانون الذي اعتبره قانونا عقليا، والحقيقة أنها رأي فلسفي لا أقل ولا أكثر، وهو مبني على قياس الله بخلقه، وهو قياس فاسد بإجماع المسلمين، أن الأثر لا يصدر عن مؤثرين. فقالت الجبرية المؤثر هو الله، وقالت القدرية المؤثر هو العبد، لأنه انغلق عندهم أن تكون للعبد إرادة ومشيئة على الحقيقة، مع أن الله هو الخالق لفعل العبد، ولم يفقه الفرق بين كونه خالقا وكونه فاعلا. فلا أحد من السلف يقول إن الله هو الفاعل لأفعال العباد، بل الأفعال أفعال من؟ أفعال العبد. ولكن الله هو الخالق، ما معنى أنه هو الخالق؟ هذا معنى معروف بأصل الفطرة وتفصيل ومجمل الشرع. فأحيانا المقالات الأصول مع تضادها ترى أنها ترجع إلى أصول وموجبات كلية. ثم بعد هذا تأتي المعتزلة تبحث في دلائل القرآن فتجد قوله تعالى الله خالق كل شيء، فيقولون ومن دليل خلق القرآن قوله تعالى، ويأتون لمسألة الرؤية فيجدون لا تدرك الأبصار فيقولون دليل، مع أن الحقيقة أن هذه الآية وهذه الآية وهذه الآية ليست هي الموجب ايش للمذهب. ومثل الاشاعره لما نفوا صفة الفعلية ابدا ما كان الموجب لها دليل واحد من القرآن، وهذا صرح به الرازي، قال اتفق اصحابنا ان هذا ان حلول الحوادث ليس معلوما بالسمع، ان نفي حلول الحوادث ليس معلوما بالسمع، قال بل ظاهر السمع عليه، ولهذا اشتغل اصحابنا اما بتأويله او تفويضه. قال واستدلوا بدلائل العقل فأبطلها. قال والصواب هو الدليل المركب من السمع والعقل، ثم اتى بدليل زعم انه هو النهاية، واستعمله الاشاعرة الى عصر الناس هذا في مختصراتهم، يرون انه هو الدليل القاطع المحكم، وهو دليل من نظره بأدنى عقل عرف انه دليل ساقط في العقل فضلا عن كونه ساقطا في الشرع. فانه قال ان هذا النوع من الصفات اما ان يكون كمالا واما ان يكون نقصا، قال فان كان نقصا فالله منزه عن النقص، فلزم ان يكون اذا اثبت ايش كمالا. طيب قال واذا كان كمالا فانه حادث، فيلزم ان يكون هذا الكمال فات من قبل، وفوات الكمال نقص، والله منزه عن النقص بالاجماع، والاجماع هو مقصوده بالدليل السمعي، ولا شك ان هذا دليل ساقط حتى في العقل. مقصوده بهذا مثلا يقول وكلم الله موسى تكليما، يقول اذا كان كلام الله لموسى كمالا لزم ان يكون هذا الكمال فاته قبل خلق موسى، وفوات الكمال نقص، والله منزه عن النقص بالاجماع. فمن اخص اغلاط الرازي انه يزعم ان تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص علم بالاجماع، بل هو معلوم بالعقل ومعلوم بالاجماع من الشرع، ومعلوم بالشرع الذي هو الاجماع والكتاب والسنه. والا فتنزيه سبحانه عن النقص معلوم بالعقل قبل ورود ايش الشرع. وهذا عنه جوابات، لكن من بدهي الجواب ان يعارض الرازي بنفس الحال فيقال له خلق السماوات او خلق الارض، الارض ايش محدثه بعد ان لم تكن ايش كذلك، والله هو الخالق لها باجماع المسلمين وعامه بني ادم او جماهير بني ادم، فخلقه لها كمال او نقص، ان قال نقصا فقد كفر، لانه من زعم ان الله سبحانه وتعالى خلقها وخلقه لها نقص فهذا كفر بيّن. فاذا قال انه كمال لزم على قاعدته ان يكون الكمال فاته من قبل، فما يقوله في الافعال اللازمه، هذا هو التحصيل، ما يقوله في الافعال اللازمه المتعلقه بقدرته ومشيئته يقال في الافعال المتعديه كخلق السماوات والارض ونحو ذلك. ثم انما كان حادثا وهو تكليمه لموسى امتنع ان يكون قديما، وما كان ممتنعا لم يكن عدمه نقصا، فان النقص هو فوات ما يكون ممكنا، وكون الحادث قديما ازليا هو ممتنع، وفوات الممتنع ليس نقصا، لان الكمال والنقص هو متعلق بمسائل الامكان والوجود. قوله اهله في اصله سواء، بل اهله في اصله مختلفون، حتى على لو قلنا ان الايمان هو التصديق، يعني حتى لو سلمنا جدلا ان الايمان هو التصديق فان التصديق يتفاضل، وبهذا تعلم ان التفاضل عند اهل السنة والجماعة في الايمان ليس مقصورا على الاعمال الظاهرة، بل التفاضل بالاعمال الظاهرة وبأعمال الباطن وبالتصديق نفسه كما صرح به الامام احمد وهو اجماع للسلف خلافا لابن حزم. مسألة التفاضل، الجمهور من السلف عبروا ان الايمان يزيد وينقص، وعبر ابن المبارك وبعض المتقدمين بان الايمان ايش يتفاضل، والامام مالك رحمه الله يقول الايمان يزيد وينقص، وفي بعض جواباته يقول يزيد ويتوقف او يسكت عن ذكر لفظ النقص. وقد ذكر بعض المالكية وبعض الشراح من المتأخرين ان لمالك في زيادة في نقص الايمان قولين، القول الاول انه ينقص، والقول الثاني انه لا ينقص، وهذا غلط على مالك، بل مالك رحمه الله تارة يقول يزيد وينقص، وتارة يقول يزيد ويسكت او يتوقف عن لفظ النقصان. ومعلوم ان من اقر بزيادة الايمان لزمه بضرورة العقل فضلا عن الشرع ان يقر بايش بنقصه، ولهذا ترى ان السلف اطبقوا ان الايمان يزيد وينقص مع ان لفظ النقص ما ذكر في القرآن، بل ليس في القرآن إلا لفظ الزيادة. ولهذا قيل للإمام أحمد يا أبا عبد الله هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال نعم. قيل فأين هو في كتاب الله؟ قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قيل وينقص؟ قال إذا كان يزيد فإنه ينقص. هذا بدعية في العقل. وعليه فمن حكى عن مالك أنه ينفي نقص الإيمان ولو في أحد قوله فهو غلط، بل سكت في مقام لحكمة أو لمعنى مختص. قال شيخ الإسلام ولعله كان في بعض مناظراته أو جواباته للمرجئة فترك اللفظ الذي لم يذكر في القرآن إغلاقا لباب الجدل، فإن مالك رحمه الله كان من أكثر الأئمة بعدا عن الجدل والخوض في ذلك، فتكلم بالألفاظ المحكمة التي لا يمكن أن سائلا يقول له ما دليلك على نفس أو على لفظ النقص. وأما في السنة فإن الأمر كذلك في الجملة، لم يرد لفظ النقص إلا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وما رأيت من ناقصات عقل ودين قال بل إذ لبن من كن. وإن كان هذا النقص المذكور ليس هو النقص المراد الذي هو ترك المأمور بفعل المحظور أو نحوه، وإنما هو نقص من حيث الأصل في العقل وفي الدين على ما فسره صلى الله عليه وسلم بكونها تمكث الليالي لا تصلي إلى آخره. ولكن استدل به طوائف من أهل السنة على نقص الإيمان، وذلك أن النبي إذا جعله ناقصا أي جعل الدين ينقص بما قدر في حكم الله وقضائه الكوني وإسقاطه الشرعي فلا أن يكون ناقصا بما هو من تفريط العبد من باب أولى. فهذا استدلال حسن، وهذه المسألة مسألة محكمة عند السلف عن زيادة الإيمان ونقصان في موارده الأربعة. قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ملازمة الأولى. نعم هم يتفاضلون من هذه الأوجه، لكنهم أيضا يتفاضلون باعتبار الإيمان نفسه، لأن الإيمان قول وعمل. وزيادة الإيمان عامة الطوائف تقر بها حتى المرجئة والمعتزلة، ولكنهم يقصدون بالزيادة صورا هي في نفس الأمر من الزيادة الشرعية، لكنهم يقصرون الزيادة عليها، فيقولون يزيد الإيمان بكثرة الأدلة، فمن علم مسألة من الشريعة بدليل فليس إيمانه بها كمن عرفها بخمسة أدلة. نقول هذا لا شك أنه من أوجه إيش الزيادة. ويقولون ويزيد بالاستمرار فإن التعاقب من زيادة الإيمان. نقول هذا يسلم أيضا أنه من الممكن أن يسلم أنه زيادة، إنما قصر زيادة الإيمان على هذه الأوجه هو القصر المخالف لإجماع السلف، وإلا فإن كثيرا من الصور التي يذكرها هؤلاء تكون صورا صحيحة، وإن كان أحيانا يذكرون صورا تكون مبنية على أصول باطلة. فمحصل قول أبي الحسن الأشعري في مسمى الإيمان أن الإيمان عنده هو التصديق، وهذا هو الذي ذكره الأشعري في اللمع وذكره جماهير أصحابه وانتصروا له كالقاضي أبي بكر بن الطيب في التمهيد، كاب المعالي كمحمد بن عمر الرازي وغيرهم. وهذا هو الذي عليه جماهير الأشعرية يحكونه مذهبا لأبي الحسن، وقد نص عليه أبو الحسن في كثير من كتبه كما أسلفت. وإن كان طائفة من الأشاعرة قد مالوا عن هذا القول إلى قول مرجئة الفقهاء، وقد صرح بعض الأشعرية كصاحب المواقف بأن مذهبهم أن الإيمان هو التصديق، وأن مذهب أهل الأثر أنه قول وعمل. فكان قول أئمة السلف معروفا عند كثير من علماء الأشاعرة، وترى أن بعضهم إذا ذكروا قولهم بأنه التصديق ذكروا قول أصحاب السنة والحديث أو جعلهم قولا لأهل الحديث، وربما عبر بعض بأنه حتى قول السلف أنه قول وعمل. وأبو الحسن نفسه في مقالات الإسلاميين لما ذكر أقوال الناس ذكر قول أهل السنة والحديث في مسائل أصول الدين، وذكر قولهم على طريقة من الإجمال، وفي آخر ما ذكر من مذهب أهل السنة والحديث قال إنه بكل ما يقولون نقول، فذكر أنه يتخذ سائر الجمل التي ذكر عن أهل السنة والحديث ويقول بها. ولكن كما تقرر متقدما لأن علم الأشعري أهل أبي الحسن بمذهب السلف كان علما مجملا، ولا أدل على ذلك من أنه صنف هذا الكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. فلو قارنت بين تفصيل أبي الحسن لمذهب المعتزلة أو بعبارة أدق بين ذكره لمذهب المعتزلة وذكره لمذهب أئمة السنة والحديث لرأيت أنه ذكر قول المعتزلة في مسائل أصول الدين كالصفات والقدر والأسماء والأحكام وغيرها ذكره بطريقة مفصلة عن أعيان المعتزلة، وذكر الفرق بين أبي هاشم وأبي علي أبيه، وذكر القول بين النظام والعلاف، وذكر أقوال أئمة المعتزلة والفرق بين البصريين والبغداديين من المعتزلة. ترى أنه فصل قول المعتزلة تفصيلا دقيقا، لكن لما جاء لقول أهل السنة والحديث جعله في سياق مجمل لا يتجاوز الصفحتين أو الثلاث، مع أن مذهب المعتزلة أخذ من كتاب المقالات حيزا كبيرا. وهذا دليل على أن أبا الحسن كان علمه بالاعتزال ومقالات المعتزلة علما مفصلا، بل حتى علمه بغير مذهب المعتزلة لأنه كان معتزليا كما سبق، حتى علمه بمقالات المرجعة ومقالات الشيعة والخوارج، الرجل كان واسع العلم في مقالات الناس، لكن علمه بمقالات أهل السنة والحديث كان علما مجملا، لأنه لما كان معتزليا ما كان ملتفتا إلى هذا، وكان على طريقة شيوخ كأبي علي الجبائي وغيره يسمون هذا المذهب يعني مذهب السلف بمذهب الحشوية والنابتة إلى غيره، وما كانوا يلتفتون إلى تفاصيله وحقائقه. فلما رجع أخذ هذا المذهب جملا عن بعض حنبلية بغداد وصار يذكره في كتبه ويقول إنه يقول به لأنه ينتمي إلى أهل السنة والحديث. هذه الجمل ومن بينها التي ذكر في المقالات أنه يقول بها، من بين هذه الجمل أن الإيمان قول وعمل، يعني هو حكى عن أهل السنة والحديث أنهم يقولون إن الإيمان قول وعمل، ومع ذلك في الأخير قال أنه يقول بكل ما قالوا. فهذا يوجد أحد طريقين، إما أن يقال إن الأشعرية كان له في مسألة الإيمان قولان، القول الأول وهو التصديق، والقول الثاني وقول أهل السنة والحديث وأنه قول وعمل. وهذه طريقة يلجأ إليها كثير ممن تكلم في مذهب أبي الحسن، وربما قال بعضهم إنه كان يقول بأنه التصديق ثم رجع وقال بأنه قول وعمل، ويجعلون هذا الرجوع لكون الأشعري عندهم رجع إلى قول أهل السنة والحديث في آخر أمره. وتقدم أن هذه الطريقة غير صحيحة، وإلا لو كان الأشعري يقول بأن التصديق في قوله القديم فإن قوله القديم هو قول الاعتزال، ولما كان معتزليا كان يقول إن الإيمان قول، إن الإيمان قول وعمل، لكن لا يجعله يزيد وينقص على طريقة المعتزلة المعروفة. فالمقصود أن المتحقق أن الأشعري يرى أن الإيمان هو التصديق، وأما طريقة السلف فهو يتعولها، كما أنه ذكر نصوصا كثيرة عنهم في مسائل يخالف فيها مذهب السلف، فذكر جملهم، ولما أراد التفصيل في كتبه تعول هذه الجمل إلى ما لا يتعارض مع مذهبه، حتى ترى أنه في بعض كتبه، وهذا هو الذي جعل بعض الباحثين يقولون بأن الأشعري رجع حتى في مسألة الصفات الفعلية، وليس الأمر كذلك، لأنهم يرون أن الأشعري أحيانا يقول ونؤمن بأن الله مستوى على العرش كما ذكره الله، ونؤمن بنزوله كما حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم يؤمن بالنزول كحديث، لأنه يرى أن أئمة السنة والحديث ذكروا حديث النزول وصححوه، فهو يصحح هذا الحديث. وهذا من الإفادات التي تحصلت لأبي الحسن بعد تركه للاعتزال، فلما كان معتزليا ما كان يقبل هذا الحديث أصلا، لما تأثر بأهل السنة وانتسب إليهم ورأى أنهم يصححون هذا الحديث إيش صار يذكره ويصححه ويستعمله، لكنه إذا أراد تفسيره فسره بما لا يعارض قوله في مسألة الصفات إيش الفعلية، كقوله في الاستواء تماما، فإنه تراه في الإبانة مثلا يقول ونؤمن بأن الله مستوى على عرشه كما ذكر الله في كتابه إلى آخره، ثم يفسر ذلك بما لا يتعارض مع أصله الذي أخذه عن عبد الله بن سعيد ابن كلاب. فالقصد أن هذا هو أحد الوجهين، وكانه هو الأقوى أن الأشعري يتعول هذا القول، لهذا ترى أن الأشاعرة من بعده عامة يطبقون على أن مذهب أبي الحسن هو أن الإيمان هو
التفصيل. وأما قول السلف فإنه يذكره ويتأول، وقد ذكر شيخ الإسلام أن طائفة المتكلمة السلفية يذكرون قول السلف في الإيمان ويتأولون بما لا يعارض قولهم بأنه التصديق. فهذا هو محصل قول أبي الحسن، ولا يقال أنه هو قول جهم بن صفوان كما قد فهم البعض، بل يقال أنه قول ينزع إلى قول جهم بن صفوان، لأن جهم يقول أن الإيمان هو العلم والمعرفة، والأشعري يقول بأنه التصديق، فبين القولين نوع من التشاكل، وإن كان ثمة فرقا بين هذا القول وهذا القول. أيضا أحب أن أؤكد مسألة أو أشير إلى مسألة، وهي ما يتعلق بالمسائل التي تقدمت في باب الإيمان وما يلتحق به من الفروع والمسائل. فالمقصود من هذا الكلام مع اختصاره لقلة المجلس ووقته أن ينبه إلى الأصول التي كانت مستعملة في كلام أئمة السلف رحمهم الله، وأن هذا المذهب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه هو المذهب الذي يبقى، وأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فهم القائمون بالسنة من أصحاب السنة والجماعة الذين يتبعون طريقة السلف رحمهم الله. فهذا المذهب لا شك أنه يجب على طالب العلم أن يعنى به، ولكن المقصود التنبيه على أن هذه العناية ينبغي أن لا تتحول إلى نوع من الاختصاص الذي ما كان السلف يجعلونه اختصاصا. وهذا يقصد به أنه من غير الممكن شرعا أو السائغ شرعا أن يقع قدر من الخلاف بين السلفيين أنفسهم في مسائل قد لا تكون عند السلف من الأصول الموجبة للمخالفة، بل يجب أن يكون ثمة اتفاق لأن هذا المذهب قائم على أصل عظيم وهو الاجتماع، وهذا من أخص أصول السلف رحمهم الله، الاجتماع على الحق. ولهذا ينبغي حسم مادة الخلاف قدر المستطاع، إلا في المسائل التي هي خلاف بين السلف فإن مثل هذا الخلاف لا يجب أن يكون موجبا للتفريق. وأما الخلاف الذي يقع بين التفريق والتضاد فإن هذا أصلا ليس موجودا في مذهب السلف، لأن السلف من مثل هذه المسائل التي يجب بها مثل هذا النوع هم مجتمعون على قول واحد، فلا بد أن قولهم في مسمى الإيمان والعمل وما إلى ذلك هم على قول واحد في هذه المسائل. أما المسائل التي قد تكون من نزاعهم ككفر تارك الصلاة أو كفر تارك الزكاة إلى آخره، فهذه مسائل لا ينبغي الشدة فيها، سواء في فرض أن السلف أجمعوا على كفر تارك الصلاة أو العكس أن يقال أن السلف أجمع على عدم ذلك. وهذا التنبيه لا يقصد به بأي حال من الأحوال التعليق على مقالات لبعض الأعيان من المعاصرين، إنما المقصود أن تقرر الحقائق العلمية، وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يكون عند طالب العلم، أن يقرر الحقائق العلمية الشرعية وأن لا يلتفت إلى مسألة الأعيان قدر المستطاع، وإلا فقد يقول ببعض الأقوال أناس لهم قدر وإمامة وعلم، ولكن قد يقع في كلامهم ما هو من مورد الإشكال أو ما هو من مورد التفصيل، فقد يقولون قولا مجملا لا بد فيه من التفصيل إلى آخره. وأشير بوجه خاص إلى ما قد يقع فيه البعض من طلاب العلم الذين يقررون مسألة الإيمان والعمل وأنه أصل، وربما قرروا مسألة النص أن ترك الصلاة أيضا كفر بالإجماع إلى آخره، فربما اشتدوا في هذا التقرير وأكثروا من التعليق أو الاعتراض على الطريقة والأقوال التي يقررها أو قررها الإمام العالم الشيخ الألباني رحمه الله. ولا شك أن مثل هذه الزيادة زيادة غير مناسبة، ومعلوما أن دعك من أحيانا ما قد يقع في بعض المتعجلين حينما يصف إماما كالشيخ الألباني بأنه مرجع أو نحو ذلك من الأقوال، فإن مثل هذا لا شك أنه وجه صريح من الغلط. وما كان السلف رحمهم الله يعدون حماد بن أبي سليمان مبتدعا على الإطلاق ويعدونه مرجعا، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله ما كان يقول بقول حماد ابن أبي سليمان وأمثاله من الفقهاء، بل يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وله تقرير حسن في مسائل الإيمان معروف، وإن كان بعض التفاصيل قد يكون هناك نوع من الخلاف بين الشيخ الألباني رحمه الله وبعض أو غيره، وربما بعض المسائل أيضا يقال إن تقريره فيها ليس مناسبا على الإطلاق. هذه المسائل تقدم تفصيلها والقول في مسمى الإيمان والعمل ومقامة الإيمان، لكن مع هذا كله فإنه يجب أن يحفظ لهذا الإمام العالم قدره، وأن تحفظ له إمامته، وأن يحفظ له أيضا مقامه في السنة وإمامته السلفية العالية ودرجته في العلم، علم الحديث وحتى علوم الشريعة بوجه عام، وفقه رحمه الله في هذا مشروط. فمثل بعض الأقوال التي قالها إذا كانت محل تعقب أو ما هو منها محل تعقب فإنه ينبغي أن يتعقب على طريقة الأدب وعلى طريقة التنبيه، وأن لا يستاك على هذا الإمام وهذا العالم بكلام لا يناسب مقامه، فإنه بإجماع علماء عصره هو إمام من أئمة السلفية، بل هو أخص أئمة السلفية في كثير من الأقطار الإسلامية، فله مقام محفوظ معروف ينبغي حفظه واعتباره. وكذلك من ينتصر لأقواله رحمه الله ينبغي لمن ينتصر لأقواله أن يكون مترفقا، وأن لا يشقق على أقواله ولوازم أقواله أقوالا قد تضاف إليه أو قد يضيفها من يضيفها إليه، ولا يكون الشيخ رحمه الله رحمة واسعة قد نطق بها وصرح بها. فمثل هذه المسائل لا ينبغي ربطها بواحد من الأعيان، لا بسماحة الإمام الشيخ الألباني رحمه الله ولا بغيره من أهل العلم المعاصرين، وإنما تربط هذه المسائل الشرعية إذا ذكرت بأصولها من الدلائل التي مذكورة في كلام الله أو كلام رسوله أو كلام السلف رحمهم الله. وأما الواحد من الأعيان فقد يقول قولا فيه إجمال، وقد يقول قولا غلطا، وقد يعبر بعبارة قاصرة إلى غير ذلك، وقد يكون مخالفا في بعض المسائل، هذا كله وجه ممكن. ولكن ما يقع في قول أحد من الأعيان الكبار من الغلط أو التعقب لا ينبغي أن يكون موجبا أو مسوغا للاستطالة أو التعنيف أو الاختصاص أو الإضافات البدعية أو نحو ذلك من الكلام الذي قد يقوله من يقوله، مع أن هذا التعليق لا يفهم منه بحال كما تقدم في شرح المسائل أن الحقائق العلمية لا تكرر. فالحقائق العلمية الشرعية التي تظهر من كلام الأئمة رحمه الله يجب أن تكرر، وإن خالفت من خالف حتى ولو خالفت الشيخ الألباني أو غيره من الشيوخ والعلماء، لكن مع هذا فإن مثل هذه المخالفة ينبغي أن تقرر على طريقة الأدب والاعتبار والاستدلال، وليس على طريقة الذم والتجريح أو إطلاق الأقوال بالتبديع أو التضليل أو الإخراج عن السنة والجماعة. فإذا كان الشيخ الألباني رحمه الله ليس على طريقة سنية أو ليس سلفيا فمن يكون السلفي إذن؟ فهذا كلام يجب فقهه، ولا يجوز لأحد أن يستطيل على أحد من أحد خلق الله فضلا عن أئمة العلم والدين والتقوى والعبادة والذين ندر حقيقة وجودهم في مثل هذا الزمن. ولا شك أن من يعرف الشيخ رحمه الله وأمثاله كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وأمثال هؤلاء، مع أن نعلم أنهم يختلفون في بعض هذه المسائل، ومن المسائل التي كان الشيخان يختلفان فيها مسألة أو فروع أو مسائل في مسمى الإيمان التي سبق الإشارة إلى بعض منها. ومع هذا فإننا نعلم أن هذين الإمامين العالمين عليهما رحمة الله أنهما أعظم أئمة السلفية في هذا العصر بلا إشكال، وما معهما من الإمامة والفقه والعلم يجب حفظه واعتباره، ويجب الاقتداء بما قرروه من العلم والتقوى والإيمان والورع الذي قل كثيرا في الناس اليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما رحمة واسعة. وإنما ذكرت هذا التعليق حتى لا يفهم من هذا القصد إلى ذكر أحد من الأعيان أو التعريض بطريقة أحد من الأعيان، فإن المقصود هنا ليس إلا أن تذكر الحقائق العلمية حتى ولو خالفت من خالف من الأعيان. وتعلم أن الأئمة رحمهم الله قرروا مسائل كانت تخالف قول كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل قرروا مسائل قد كانت تخالف قول أبي بكر أحيانا وقد تخالف قول عمر أو قول أبي علي أو قول ابن عباس إلى آخره، وما كان هذا مستنكرا. فهذا أيضا ينبغي لطالب العلم أن يكون لديه استعداد له، مهما كان انتصاره للإمام الألباني رحمه الله أو لغيره، فإن الحقائق الشرعية يجب أن تكون هي الأساس. وترى أن طالب العلم يكون معتادا عنده أن يقوم قائما في المسجد حتى ولو كان عاميا مثلا، فيقول من أكل لحم الإبل فإنه يجب عليه الوضوء، مع أنه قد يكون المقابل شخصا بدأ يعني يسير العلم، مع أنك تعرف أن هذه المسألة على خلاف قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. وصحيح أن لحم الإبل الراجح فيه أنه ناقض، لكن المقصود أنه قد يقول قائل من أحد الناس وربما من عامتهم أقوالا ويقر عليها وربما امتدع عليها، مع أنها تخالف أئمة كبارا كمالك أو أحمد أو الشافعي إلى آخره. فينبغي لطالب العلم أن يكون متوسعا، وأن انتصاره لإمام أو لعالم لا ينبغي أن يكون ملزما في سائر الفروع والمسائل، فإن هذا هو الاقتداء المذموم الذي كان المتقدمون من السلف ومن يقتدي بهم كسماحة الإمام الألباني رحمه الله وغيره كانوا يذمون مثل هذا التقليد والتعصب والتمذهب مثل على هذا الوجه. ولا ينبغي لمن يذم التمذهب لمالك أو الشافعي أو لأحمد أن يقع فيما هو مثله أو ربما أبعد منه في تعصبه لبعض الأعيان من المعاصرين تعصبا هم لا يقرونه عليه. فالمقصود هو الانتصار لقول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمع عليه السلف، وما دون ذلك فإنه لا ينبغي أن يكون الأعيان حكما على أقوال الناس وذممهم وأعراضهم وأحوالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوب المسلمين على الحق. نعم.